إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي
وإنما أعني فمن ذلك أنهم يجدون الذل في دنياهم وحسرة في قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد كان العقاب من الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل المسلط على بعض المسلمين اليوم إنما هو من تسليط الله عليهم. سلط الله اليهود على المسلمين بأفعال المسلمين، سلط الله الأمريكان على المسلمين بأفعال بعض المسلمين. فالمسلط هو الله، والذل إنما أذن به الله. واليهود والنصارى والأمريكان والملل الكافرة سلاح استعمله رب العالمين في تسليط الذل على بعض المسلمين العاصين. الدنيا ثم انضعاف الربا فلا حق له في ماله، فإن كان مصرا ومتحديا ومؤكدا على تعامل الربا ينذر المال منه لقوله تبارك وتعالى: وإن قبضتم فلكم رؤوس أموالكم. معنى ذلك إذا لم يعط التوبة مع الله فلا حق له لا في الأصل ولا في الزيادة. وبهذا قال جماعة من المفسرين: ثالثا، إذا تعاطى الربا فإن الزيادة في ماله لا حق له فيها. هو يعتقد أن المال يزيد بالربا؟ لا والله، في الشريعة كل زيادة ربوية لا أصل لها ولا تنسب لأصحابها. في حجة الوداع حضر النبي صلى الله عليه وسلم أمام 120,000 من المسلمين من صحابته، فقال أمام الجمع: ألا إن للجاهلية مطبوع، يعني ضاق تحت قدميه، وأول ربا أضع إبانة ربا عباس بن عبد المطلب. وكان العباس رضي الله عنه ثريا، وكان يخرج الناس بالربا، وفي هذا الملأ وعلى مسمع من الناس أعلنها رسول الله أن عم لا مال له، وكل ما أعطاه من الربا ساقط لا يرد إلى عمه. فأظهر أمام الملأ مالا ربويا تعامل به بعض أصحابه. فإذا مات المرابي وحشر يوم القيامة فإن أنواع العذاب متنوعة، صنوف العذاب مختلفة، والجزاء من جنس العمل. في صحيح البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فانطلقا بي ورأى صورا من العذاب، قال: فانطلقت حتى أتينا على بحر أحمر كالدم، وإذا رجل يسبح في البحر، وعلى شاطئ البحر رجل قد بني له حجارة بجواره، فيفتح ذلك السابح ويأتي على شاطئ البحر فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيفضل باب، يعني يفتح باب ثم يعطيه الحجارة لتسقط في بطنه، ثم يعود يسبح ويعود ثانية على ذلك الواقف فيفضل باه بالحجارة. كلما رجع كلما ضربه بالحجارة في فمه. فتعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقال: لي انطلق. فانطلق ورأى صورا من العذاب، فكان في آخر رحلته سأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما هذان؟ فقال: هذان آكل الربا، آكل الربا. أما الرجلان اللذان رأيتا تدبر معي ولماذا وقع العذاب على هذا النحو؟ بحر احمر كالدم ويأكل حدارة، الجزاء من جنس العمل. أذبا إنما يقع ظالما في البحر، تناسب أن يسبح في بحر من الدماء، لأن أكثر التعاملات الربوية مبنية على الذهب، أما يجري مجرى الذهب فصار في ذلك عقابا له، ثم إنه يأكل حجارة، لأن بعض المرابين يعتقدون أنه إذا تعاطى الربا فإن المال يزيد وإن الثروة تتضخم، ورب العالمين يبطل ذلك، فكأنه يقول له: أنتم يا معشر المرابين لا تأكلوا إلا نارا وعذابا، والمال من زاد في الدنيا فلا يزيد عند الله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أهل الجاهلية جادلوا رب العالمين واعترضوا على شرع الله تبارك وتعالى بعقولهم، فقالوا: إنما البيع مثل الربا. فرد عليهم رب العباد قائلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. قبل أن يبين الفرق بين البيع والربا لابد من بيان معنى الربا، فقد وقع التداخل فيه. الربا الذي كان في الجاهلية وبدا القرآن بتحريمه كان على صورتين: ربا الفصل وربا النسيئة. الربا الفصل معناه الزيادة على رأس المال، ده معنى الربا، الزيادة على رأس المال. فكلمة ربا في أصل وضعها اللغوي تعني الزيادة. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت وزادت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بطبقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، فضربوا في كف الرحمن، فضربوا في كف الرحمن يعني تزيد في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. لأن الربا في الأصل معناه الزيادة، لكنه هو الربا الذي حرمه رب العالمين. أهل الجاهلية تعاملوا على صورتين: صورة ربا الفصل والآخر ربا النسيئة. ما معنى الفصل؟ ربا الفصل أن يبيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة في الآجل، يعني يبيع صاع من التمر بصاعين من تمر، يبيع جراما من الذهب بجرامين من الذهب. وهذا محرم بإجماع الأمة، التطابق بين الجنسين في المجلس الواحد حرام. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. ثم قال: مثلا بمثل، يعني تساوي في القبر، سواء بسواء، نفس القيمة والمواصفات. فمن زاد أو استزاد زاد على ذلك في الأرض أو في الأعضاء فقد أرضى. ثم قال: الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني من تعامل من إحدى الطرفين فقد وقع في الربا، إن أخذ الربا أو أعطى الربا. هذا معنى قولنا ربا الفصل. أما النوع الثاني ربا النسية ومعناه التأخير، أن يفرض الدراهم أو المال أجلا بالزيادة على أصل مقدار، كان يقول له: خذ 1000 درهم وردها بعد عام أو بعد فترة زمنية 1100. هذا معنى قولنا ربا النسية. أهل الجاهلية اعترضوا على شرع الله تبارك وتعالى. ففئته في المجلس بأحد عشر حلف.
طيب في المنع
إذا كان عندي مال يساوي عشرة دراهم فأطرقته في أحد عشر هذا ليس حراما للتساوي بين البر والربا، هذا قولهم. وقالوا في منع النبي لو كان عندي ثوب قدره عشرة دراهم فأعطيته إلى بعد شهر بأحد عشر هذا مباح. طيب وما المانع إن أطرقت عشرة دراهم بأحد عشر تأتي بعد فترة زمنية؟ فقالوا البيع مثل الربا.
فرد الله عليهم وبين الفوارق العظيمة بين البيع وبين الربا. أولا أن البيع كان مباحا عند العرب بغير نكير، أما الربا فكان مستقبحا عند أهل الجاهلية، بل لم تأتِ شريعة سماوية إلا بتحريم الربا، فالربا حرام على اليهود، حرام على النصارى بنص كتابهم، قالوا في أسفارهم لا تفرط أقاط درهما بفائدة أو بالربا، هذا عند اليهود، ودين اليهود هو دين النصارى، كان محرما في الأمم السابقة، قال تعالى في شأن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذا شعيب نهى قومه عن الربا فاعترضوا عليه وقالوا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أرادوا تعلم الربا فأنكر عليهم. تدبر معي، فأهل الجاهلية عند بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرمون الربا ويعلمون قبح مال الربا، ولذلك لم تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم. أراد قريش قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبني الكعبة، فقام زعيم من زعماء قريش وهو أبو وهب بن عامر، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانكم إلا كسبا طيبا، لا تدخلوا في بناء الكعبة مهر بقي ولا مال ربا ولا مظلمة. تدبر معي، هذا قول من؟ قول الكفار، قول عبدة الأوثان، فلم يدخلوا في بناء الكعبة مال ربا، فعكست بهم النفقة وكانوا فيها، لكن غالب المال كان من الربا، فلما استعملوا المال الحلال عكست بهم النفقة عن إكمال بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فبني ركنان على القواعد وركنان على غير القواعد، ولذلك قال الحديث: يستلمون الركنين اليمانيين ولا يستلمون الركنين الشاميين، لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم. والسبب أن المال الحلال عكس عن إكمال بناء الكعبة. يعني إذا الربا كان مستقبحا في نفوس أهل الجاهلية، لكن لما شرع الله ذلك اعترضوا وقالوا: البيع مثل الربا. ثم إذا نظرنا لوجدنا الفوارق الشاسعة بين البيع وبين الربا، فالبيع عمل واجتهاد، يذهب يشتري ثم يبيع ويتعامل ويفتح في الأسواق ويأتي بالتجارات، أما الربا فلا عمل فيها. فقد أوجب الربا في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام مجموعة من البطالين وكثرة البطالة في بلاد العالم، لأن اقتصاد الرأسمالي قد بني على الربا. فالبيع عمل والربا لا عمل فيه. ثانيا، البيع يخضع للربح والخسارة، أما الربا في تعامل
البشر بقانون البشر، وإنما تستقيم حياة البشر بقانون رب البشر. فالعقل مهما على خاطر عاجز على إدراك المصالح. لذلك قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإمام الرازي بلغ مبلغا عظيما في علم الكلام، بل لم يصل أحد إلى شأوه في المناظرة والعقل والاجتهاد. فضرب بعقله يمينا ويسارا وقال بعد رحلة طويلة، قال في أبيات ماجعة، قال مخاطبا الأمة ومعلما قصور هذا العقل، قال الرازي: نهاية إقدام العقول عصاه الحق، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وخاطر دنيانا أذى وبلال، ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: يا ليتني مت على دين أمي، تمنى أن يعود إلى الفطرة ولينعم العقل فيما لا طاقة للعقل به. ورب العباد لم يشرع أمرا ولم يحرم على العباد شيئا إلا لمصلحة البشرية، وهذا نحن نرى اليوم دلائل صدق الله تبارك وتعالى انهيارا عالميا في دول عظمى، إفلاس كبير في شركات كبرى، صرم وموت عند بعض رجال الأعمال. لما بنوا أعمالهم واقتصادهم على ما حرم الله تعالى، وها نحن نرى اليوم بصورة واضحة دلائل شرع الله تبارك وتعالى إفلاسا واضحا في النظريات العقلية والرأسمالية، حتى طالب الاقتصاديون بالعودة إلى النظام الإسلامي لا يتراضى بفائدة، وترتب على التعامل بالربا مفاسد. إن ربا اليوم صار متهما بعزة القضايا تقضي عليه قضاء لا رجعة فيه، أن ينفى عن البلاد بل أن ينفى عن الكرة الأرضية بأسرها. فقد أفسد أموال العباد والبلاد، فالربا هو المسؤول الأول عن قلة الثمار والصناعات والإنتاج في البلاد. لما؟ لأن المتعامل بالربا لا هم له إلا الإقراض الربوي، لا يهم أن تقوم الدولة بصناعة أو بزراعة أو بإنتاج نافع للمسلمين. فصار الربا معولا بالصد عن الازدهار الاقتصادي. ثانيا، ولو الأسعار التي نراها في بلادنا خاصة وفي بلاد العالم عامة من شوهر رئيسي من الربا. لما؟ لأن المتعامل بالربا يقترض مالا بفائدة، ولن يحقق ربحا إلا إن كانت الأرباح أعلى من الفائدة، وكلما علت الفائدة كلما غلت الأسعار حتى يوازن التجار بين داعي الفائدة وبين الربحية. فلن يحقق ربحا إلا إذا زادت الأرباح على الربا، وهذا يعني رفع لأسعار السلع، وهذا موجود في بلاد العالم صار رفعا مصطنعا. والسبب التعامل بالربا. ثالثا، التعامل بالربا أوجد فئات في الأمة من البطالين، فأودع بعض العباد أموالهم في مال الربا ولم يعملوا ولم ينتجوا ولم يصنعوا. حتى في دول العالم المتحضر تشكو بلاد العالم من كثرة البطالة في بلادها. في عام 1982 كان عدد البطالة في أمريكا 10%. دولة صناعية، دولة متقدمة، لكن بنت اقتصادها على الربا كثرت فيها البطالة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة إلى المدينة، طلبوا المال والأرض والتجارة وهاجروا صفر اليدين ولا مال معهم. لما نزلوا المدينة كان التعامل بالربا هو أظهر معاملات في المدينة. أبو موسى الأشعري يقول: لما هاجرنا إلى المدينة لقيني عبد الله بن سلام وكان إماما في اليهود فأسلم، فقال لي: ألا أدعوك إلى بيتي لتأكل سويقا وتمرا؟ قال: فانطلقنا إلى بيتي، فقال لي عبد الله بن سلام: إذا كان لك مال عند أحد فأهدى لك حبلة من شعير أو من تبن فلا تقبل، فإن الربا فاش في هذه الأرض. فالهدية ليست هدية، إنما يعطيك القرض وعليه الفائدة. لماذا؟ نشأ على ذلك، تربوا على الربا. يعني الصحابة انتقلوا من مكة إلى المدينة ونزلوا فقراء لا مال معهم، والتجارة الرابحة والتعامل المشهور كان التعامل بالربا. طيب، الصحابة محتاجين والفقر شديد، هل اقترضوا بالربا أبدا؟ قال عبد الرحمن بن عوف: هل في المدينة من سوق؟ قلت: نعم. قال: دلوني على الأسواق. فقام للتجارة ولم يقترض بالربا. وهذا عمر يرضي حاله عندما جاء حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الهاج الصفق بالأسواق. تدبر معي، عمر يقول: الهاج الصفق بالأسواق، يعني كنت أبيع وأشتري. فالتعامل كان تجارة ولم يكن إقراضا بالربا. فالصحابة عملوا، والإسلام حث على العمل. أما الإقراض الربوي فليس في شريعة الإسلام. ثالثا أو رابعا، التعامل بالربا أوجد نفورا بين طبقات الأمة، بل أزال من الأمة التعاون والتآتي فيما بينها والتواصي بالخير. لما؟ غالبا يكون المقرض غنيا والمقترض فقيرا، فيأتي الغني يضارب الفقير بالزيادة على المقترض، فوجد عند ذلك شقاقا عظيما بين الغني وبين الفقير. فالفقير يدعو على المرابي بل ربما لعنة، لأنه أخذ مالا زائدا بغير حق. فوجدت التعاملات الربوية فصلا شاسعا بين الغني والفقير. ونحن إذا جوزنا التعامل بالربا فإنما نجوز أن يضع الغني سلاحا على رقبة الفقير ليحرم الفقير ليزداد الغني غنى. فتلك الانهيار وقع بين دول العظمى في أعقاب الحرب العالمية الثانية. انهار الاقتصاد البريطاني، فذهب لورد كينز إلى أمريكا ليعرض على أمريكا قرضا حسنا لازدهار الاقتصاد البريطاني، وذهب إلى هناك ولم تقبل أمريكا قرضا إلا قرضا ربويا. والحاجة قبل لورد كينز اقتراضا ربويا من أمريكا، ثم رجع وتكلم في مجلس الشيوخ هناك وقال كلمات مشهورة مسطرة في التاريخ. قال
دول كافرة،
لكن ما تعلم بالعقل أن بالديار في ابتغاء البلاد. فقالها رجل كافر مع زوجة كافرة لأنهم يعلمون وقفوا على حقيقة الأمر الاقتصادي أن التعامل الربوي لا مصلحة فيه، الإسلام ليس فيه ذلك، الإسلام إقرار حسن. فإن تعثر المقترض قال تعالى فناظرة إلى ميسرة. استمع لهذه الكلمة لترى كيف كانوا وكيف صرنا. قال عمر رضي الله عنه كنا نعد المقرض فينا بخيلا، كنا نعد المقرض فينا بخيلا، إنما كانت المواساة. يا الله، يعني المقرض فرضا حسنا في عرض الصحابة السبقي، طب يعمل ايه؟ يهدي بغير مقرض، يواسي بغير عوض. كنا نعد المقرض قرضا حسنا نعده بخيلا، انما كانت المواساه. هكذا شرع الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم من حديث حذيفه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكه روح رجل ممن كان قبله فقالوا له اي الملائكه اعملت خيرا؟ قال لا. قالوا تذكر، مسك الحسن لعلك ذنب بها، تذكر. فقال كنت اداين الناس فامروا بثيابي ان يتجوزوا عن المعسر وان ينظروا الموسر، فقال الله تجوزوا عن عبد. وفي روايه قال انا احق بذام، قال الله انا احق بذام تجوزوا عن عبد. هكذا علمنا اسلامنا ان الاقراض الربوي محرم في شريعتنا، وانما المواساه والتعامل والتواصي بالحق. فكذا متهم بتهم خطيره وثبت ذلك عن الربا، فلا مناص من الرجوع بحكم الله تبارك وتعالى، ولكن ان ذلك لا يكون الا اذا تحقق فينا قول الله ان كنتم مؤمنين. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجنبنا التعامل الربوي وان يصفي اموالنا بالحلال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فإنه لا حق ولا يجوز لأحد في الأمة أن يقدم على عمل إلا بعد أن يسأل أحلال أو حرام. وخلل عظيم ظهر في مجتمعات المسلمين يتعامل معاملة ويشارك غيره في تجارات ولم يسأل العلماء أحلال هذا النوع أو حرام، وهذا حكم مستقر في شريعتنا. العلم مقدم على القول والعمل، فلا تعمل الا بعد البيان. تدبر معي. افلح اخو ابي القعيد عم عائشه من الرضاع، عمها من الرضاع، استقبل على ام المؤمنين عند الشديد هو عمها، فقالت عائشة والله لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله فقد ضحي من مالك على زوج أنا وأولادي. فقال زينب: لا والله، حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الكلمة؟ يعني لم تتصدق إلا بعد السؤال، لم تأذن عائشة إلا بعد العلم. كذلك نحن لا نتعامل أي معاملة إلا بعد السؤال. أن نسأل العلماء حلال أن يكون في المعاملة أو حرام. منذ أيام أتاني بعض إخواني فطلب مني محاضرة عن الفرصة وأحكامها. هم يدخلون في قرية أمريكية في نزع من النزوع، قرية هددتها قبل ذلك غالب بيوتها من الطين. فقلت له: الموضوع لا يتناسب مع القرية. قالوا: لا، بل هو أنسب موضوع. قلت: كيف؟ فقال لي أو فقالوا لي: أهل القرية جميعا باعوا الطين والبهيمة والزرع والبيت ووضع المال في البورصة. يعني رجل فلاح لا يعرف كيف يكسب، وضع ماله في البورصة. ثم لما وقع الانهيار الاقتصادي بعضهم مرض وهو مستشهد جامعة الآن، وبعضهم أصابه الغم والحزن، وبعضهم أصابته اضطرابات نفسية. فعجب هؤلاء يرون لا يملكون لوضع المال في البورصة ولا يعلمون أحكام التعامل فيها، وأحكامها ليست بالهينة. أحكام البورصة ربما تتعذر معرفتها على الفاهمين بل على بعض الاقتصاديين، لأننا إذا أجملنا أحكامها في كلمات معدودة نقول: ما معنى البورصة؟ البورصة معناها في الأصل كيس النقود، ثم صارت مستعملة في الأسواق الجامعة، سوق يجمع سلعا وتجارا وتماثرا، سوقا جامعا للبضائع او للمال او للسلع او للسندات او للاسهم. يعني وضعت البورصه من باب التيسير كانها سوق دولي، سوق عالمي. فالغايه حسنه، لكن الاشكال ان البورصه انما ولدت في بلاد غير المسلمين، نشأت في رومانيا ثم انتقلت إلى فرنسا ثم توسعت في باقي البلاد. فأحكام البورصة في أصلها ووضعها خرجت من أيدي الرأسماليين وليس من أيدي المسلمين، فلذلك صار معظم أحكامها فيها نظر، بل هي تعاملات محرمة. ولنسأل: ما الذي يباع في البورصة؟ تباع عملات بأنواعها وتباع بسلع باختلاف درجاتها. فأما العملات تباع النقود وتباع الأسهم وتباع السندات، وأكثر ما في ذلك بيع الأسهم والسندات. طيب، الفلاح البسيط عارف إيه معنى السندات؟ ما هو السند؟ السند عبارة عن اقتراض من شركات كبرى لبعض المسلمين. يعني شركة كبرى تضررت في تجارتها واحتاجت للمال وما عندها ميزانية، تعمل تطرح سندات في الأبواب، سندات مضمونة بسجلات في الشركة، كأنها تطلب من الناس إقراض الشركة. طيب، يعني الشركة طلبت الإقراض منا، رحت أنا جاي وضعت القرض في الشركة، تأتي الشركة بعد ذلك تعطيني على قرضي ذلك. وهذا أمر عجيب أن القرض يباع وتعطى عليه فائدة. أنت بتدي فائدة ليه؟ المال ليس مال الشركة، إنما اقترضت المال من المودعين. فأعطي المودع تفسر أنصبتها إلى أسهم، فكل سهم يعني جزءا من الشركة، فأصبع الشركة قد يقسم على 1000 سهم، فمن اشترى 10 أسهم صار مالكا بواحد سنية من قيمة الشركة. طيب ده حلال؟ لا، غير في ذلك بيع المضاربة. لكن أولا عندما نقول بالحل هناك عدة وسيلة، ما طبيعة عمل الشركة التي طرحت الأسهم؟ أولا أهي شركة ربوية أو شركة تبيع الخمر أو شركة صهيونية؟ لابد من المعرفة، فإن كان ذلك يحرم الشراء فيها باتفاق العلماء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب خرجنا من ذلك وقلنا الشركة تبيع سلعا حلال، هل انتهى الحكم؟ لا، نقول البيع في البورصات على صورة مختلفة عن البيع بيننا في الأسواق العادية. كيف؟ البيع لا يخرج عن صور ثلاث. البيع الحلال لا يخرج عن صور ثلاث، أولها أن يدفع الثمن ويتسلم السلعة في مجلس العقد، ثانيا أن يدفع الثمن وتوخر السلعة وهذا بيع السلم، ثالثا أن يبيع السلعة بيعا كاملا يعني بالتقصير، بيعا كاملا. صور حلال. طيب صور البورصة هل فيها تسليم واستلام؟ هل فيها بيع حقيقي؟ أقول غالب البيع في البورصة لا يتم فيه استلام ولا تسليم، لابد من التقاضي في مجلس العقد. قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. وقال لحكيم بن حزام عندما أتى قال حكيم يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني السلعة وليست عندي، فأذهب إلى السوق فأبتاعها ثم أرجع وأبيعها له. فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، يعني لا بد لمن أراد البيع أن يمتلك أولا امتلاكا كاملا. طيب وبعد الامتلاك لا بد من نقل السلعة من موضع الشراء إلى موضع آخر هو موضع البيع. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلينا ونحن نبيع في الأسواق ويقول لا تبيعوا السلع حتى تغوصوها إلى رحالكم. إذا البيع لا بد من التقاعد، لا بد من الامتلاك، لا بد من التسليم. لكن لا نرى في البورصة رجل بمقدار يشتري ب5 قروش ثم يرتفع السهم يبيع قبل أن يدفع المال فيبيع، فيأتي آخر يشتري منه ب7 ثم ترتفع الأسهم فيبيع قبل أن يصدر، وهكذا تتناقض السلع بين 10 من السلع ولم يمتلك واحد منهم سلعة في يده، بل لم يدفع إلا كلمة واحدة. فإن التقاضي وإن دفع المال، إذا لو نظرنا في كثرة الصور لوجدناها لا تخرج عن صورة محرمة، لكن هناك بعض الصور حتى لا نظلم القضية، هناك بعض الصور في بعض البورصات ربما تم فيها التقاضي في المجلس، ربما تم فيها البيع بالعادي، إذا تم ذلك فالروح إذا سيحكم حكما عاما على البورصة أنها حرام ولا حكما عاما أنها حلال، فننظر في أصل المعاملة كيف يكون البيع كيف يكون الشراء. وهنا السؤال، هل الذين تعاملوا فيها تعلموا ذلك؟ علموا كيف يدور المال في البورصة؟ علموا في أي موضع ذهب المال؟ إن الدنيا كانت تقوم ولا تقعد إن وقعت معاملة
إن هذا لا يحل. فقال معاوية: ما ترى بهذا بأسا؟ فقال أبو الدرداء: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول لي ما ترى به بأسا؟ والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. شوف الكلام. ومعاوية كان أمير الشام، وأبو الدرداء كان يسكن الشام. والله لا أساكنك بأرض أنت فيها، عشان وقع في معاملة ربوية. ومعاوية رضي الله عنه كان متأولا وقد رجع للمعاملة، فرجع أبو الدرداء إلى المدينة. يا الله، من الشام وحاجة المدينة، يعني شهرا كاملا فقط على قدمي بهذه المعاملة. فرجع إلى عمر فحكى له ما قاله معاوية، فكتب عمر الخليفة كتابا إلى معاوية وقال: يا معاوية، لا تبع إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، بقضية عالمية. تدبر معي، الخليفة يضع إلى أمير الشام ويرحم في ذلك أبو الدرداء وتقوم الدنيا، لما وقعت معاملة في بيع إناء من الذهب، إناء باعه معاوية متأولا، فكيف إذا كان نظام الدولة ربويا؟ كيف إذا كان تعامل الأمة ربويا؟ فعند ذلك لا بد أن يسلط الإسلام على الأمة ونرى استضعافا حقيقيا أصاب العباد والبلاد. وهل نحن نرى اليوم بلاد الإسلام تدار وتوضع بالأقدام؟ بل نرى أعظم سجن في بلاد الإسلام في غزة، فلتكن ما هي إلا سجن. ولم تتحرك عواصف الأمة، لماذا؟ لأننا ضيعنا وأسرفنا، فسلط الله الظل على الأمة. وللإسلام لا بد من عودة صادقة ومن أوفة لرب العالمين. فمن كان متعاملا بدرهم من الربا فلينتهي قبل أن يأتي الموت عليه، وعند ذلك يقوم من قبل